بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة تلقى في جامع الشربتني بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 29 من شهر شوال عام 1441 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن سلسلة محاضرات تأملات في السيرة النبوية. وموضوع هذه الليلة عنوانه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والزوجة منعطف خطير في حياة الإنسان، وهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها دور بارز في الدعوة. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أول زوجاته وأم أبنائه ورفيقة عمر الدعوة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها كانت منعطف هام وحدث كبير من الأحداث الذي يستحق أن نقف عنده وقفات وأن نستنتج منه العبر وأن نأخذ منها الدروس. كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة وشريفة ولبيبة، وهي من أعلى قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكان رجال قومها وأهل الشرف فيهم كلهم يحرص على الزواج منها طمعا في مالها وطمعا في عزة نسبها وطمعا أيضا في رجاحة عقلها، فإن هذه الأمور قل أن تتوفر في امرأة إلا ما ندر. وكانت تستأجر الرجال للمتاجرة في مالها. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، لأن هذا الخلق انتشر في مكة وشاع الخبر وأصبح القاصي والداني يعرف أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم من أصدق الناس ومن أشرف الناس ومن أكرم الناس، وهذه التربية جاءت إرهاصات للنبوة، وإلا قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه كان عمره 25 سنة، ومكة من أولها إلى آخرها مطبقة ومجمعة على أنه أصدق الناس. وبلغ الخبر خديجة كما بلغ غيرها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أن يخرج في تجارتها إلى الشام وأن تعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره، فوافق وخرج مع غلام لها عبد مملوك عندها اسمه ميسرة. ومن خلال معاشرة ميسرة للنبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة رأى من الآيات والمعجزات ما نقله إلى خديجة، فزادها قناعة به ورغبة في الزواج منه. ومن تلك الآيات التي رآها ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى بصرى من أرض الشام نزل في ظل شجرة، فقال رجل اسمه نسطور الراهب، قال: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم. لا تفارقه؟ قال: هو ونفسي والذي نفسي بيده خاتم الأنبياء. لأن هذا معروف في كتب اليهود والنصارى. وكان ميسرة أثناء الرحلة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت الهاجرة. الرسول ما يراهم، لكن ميسرة معه يشوف اثنين من الملائكة يجون يمردون عليه الظل علشان لا تصيبه الشمس. ولما بلغ الخبر إلى خديجة من ميسرة أخبرت ابن عمها ورقة ابن نوفل بقول الراهب مستور: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، وما كان يرى من ظل الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ورقة: والله لإن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. واختلف العلماء والرواة في من تولى أمر زواجها، فذكر البيهقي أن الذي تولى زواجها هو أبوها خويلد، وقيل عمها، وقيل غير ذلك، لكن الذي يهمنا العبرة. ولقد كان لها رضي الله عنها وأرضاها مكانة عظيمة بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما عدة أحاديث تبين مناقبها وتبين فضلها وعظيم منزلتها. ولا غرابة، فهي ذات الخصال الحميدة قبل الإسلام، كانت تتميز بميزات قبل الإسلام، فكيف بعد أن أصبحت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد رزق منها النبي صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه، كل أولاده منها إلا إبراهيم. إبراهيم كان من ماريا القبطية التي أهداها إليه عظيم مصر. أما سائر أولاده فكانوا من خديجة رضي الله عنها، وهم القاسم وبناته الأربع: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة رضي الله عنها. ماتت خديجة رضي الله عنها بعد 65 سنة من العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وعمرها 40 وعمره 25، مكثت معه 25 سنة حتى بلغ عمره 50 عاما وهي بلغت 65 سنة، ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذه القصة من الحكم والفوائد قصة إضلال الملكين للنبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الراهب له بالنبوة، فهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الفوائد أن في رغبة خديجة للزواج منه مع رغبتها مع رغبة غيره في الزواج منها، لكنها اختارته، دليل قاطع على ما كان يتميز به صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة والصفات العظيمة الذي قل أن تتوفر في إنسان مثله، اللهم صل وسلم عليه. أيضا من العبر والحكم أنه لا حرج ولا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح كما فعلت خديجة رضي الله عنها، فإنها هي التي خطبت محمدا إلى نفسها رغبة فيه لكمال إنسانيته ولصلاحه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يستدل العلماء على أنه إذا كانت امرأة صالحة ذات دين رأت في رجل صالح ما يدعوها إلى النكاح به، فإنه لا حرج عليها أن تخطبه إلى نفسها، سواء بطريق مباشر أو عن طريق واسطة، وهذا لا ينقص من قدرها ولا ينزل من سمعتها، بل ربما يكون منقبة من مناقبها، لأنها تتأسى بأم المؤمنين أشرف النساء صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن أول ما يدركه الإنسان ويتبادر إلى ذهنه من قصة هذا الزواج هو عدم تركيز النبي صلى الله عليه وسلم أو اهتمامه بالمتعة الجسدية ومكملاتها، فلو كان مهتما بها كغيره من الشباب لطمع في الزواج من بنت أقل منه سنا، فإن الذي في 25 سنة لا يتزوج إلا في البنات التي في 15 إلى 20 أو مثل سنه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا لعلو شأنه ولكمال إنسانيته، فهو رسول الله وعاشا أن يكون شهواني الطبع ينظر أو يفكر في هذه الأمور، إنما فكر في الأمور الهامة وهو عقل المرأة، رجاحة المرأة، مميزات المرأة. أما قضية كونها كبيرة أو صغيرة هذا ما له اعتبار، بل ربما يكون كبر سن المرأة عامل مؤيد من عوامل أن تتزوج بها، فإنك تأخذها وهي ناضجة وهي عاقلة لا تتعب معها كثيرا، فقد تزوج بها صلى الله عليه وسلم مع علمه بتقدمها في السن لدرجة أنها كانت في عمر والدته 40 سنة، أكثر من ثلثي العمر، ومع هذا تزوجها وهو في ريعان شبابه وعنفوان قوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم لم يتزوج عليها منذ أن أخذها وعمره 25 حتى توفيت وعمرها 65 وعمرها 50 سنة، وطبيعي أن المرحلة هذه من 25 إلى 50 هي مرحلة يعني كمال النضج الجنسي عند الرجل ورغبته في الجامعة في النساء، ومع هذا لم يفكر صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج بغيرها صلوات الله وسلامه عليه. ولو شاء ولو رغب في الزواج لوجد الكثيرات ممن يرغبن في الاقتران به صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الحكم أن في التقاء المرأة العفيفة الطاهرة الشريفة بالرجل الصادق الصالح في ذلك مصلحة، وهو إنجاب الذرية الصالحة، وقد كرم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأكرمه بالذرية منها رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا في ذلك دليل على أن المرأة لا يقطع الأمل من إنجابها ولو حتى بالغت هذا السن، فإن بعض الناس يقول هذه كبيرة ما عاد تنجب، لا، ما أنجبوا النساء الصغار، وأنجب له صلوات الله وسلامه عليه هذه المرأة المباركة التي اختارها لدينها ولأمانتها ولعقلها ولشرفها. أعداء الإسلام أيها الإخوة يحاولون أن يستغلوا هذا الظرف، ظرف زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتنقصوا شخصية الرسول، الشخصية الكاملة، الشخصية المثالية، الذي ليس على وجه الأرض ولم تعرف البشرية أكمل منها، الإنسان الكامل على مستوى الإنسانية الذي امتدحه الله وأثنى عليه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، سيد ولد آدم، أفضل من سار على الأرض، وصاحب اللواء يوم العرض، وأول من تنشق عنه الأرض، وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة. الأنبياء كل واحد يقول نفسي نفسي إلا هو، يقول أنا لها أنا لها، وأول من يدخل الجنة، ويأتي حشرات وصراصير وخنافس البشر ليحاولون أن يلطخوا هذه الصورة وهذه الشخصية العظيمة ويتنقصوها، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج كثير، عنده 11 زوجة، ويستغلوا هذا الظرف ويقولون أجل الرجل هذا شهواني ما شغلته إلا بس يتزوج، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. ولا نستغرب أن يأتي هذا الكيد من أعداء الله، فإن الأعداء أعداء، والله قد بيّن لنا في كتابه الكريم عداوة اليهود والنصارى للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام والمسلمين. يقول عز وجل ودوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
ويقول عز وجل:
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
فاليهود والنصارى ما يبغون أن نبقى مسلمين، يبغى نخرج كفار لأنهم عارفين أنهم كفار، يبغون مثله نكون سواء كما قال الله. هذا كلام الله مو كلامنا.
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء.
فالكفار حريصين على زعزعة إيمان المسلمين، وطبعا من أعظم ما يزعزع إيمان المسلم وينسف عقيدته تشكيكه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون بالشبهات ليحكوها ويحيطون بها شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الشبهات قالوا إنه رجل شهواني يحب النساء، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. لو أن شهواني كان تزوج عمره 15 ولا 10 20 ولا 25، أو تزوج 25 بوحدة بعد شباب، لكن تزوج بوحدة عمره 40 هذا شهواني، ويجلس معها من دون تعدد إلى أن يصير عمره 50. لا، لكن ما قصة زواجه بذولك؟ ليش كثر؟ كل زواجه الذي حصل من أمهات المؤمنين بعد خديجة كلها لأغراض شرعية تقتضيها طبيعة الدعوة ومصلحة الإسلام والمسلمين، وليس فيها واحد غرض يخدم شهوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن جميع نسائه كلهن ثيبات، ما فيهم واحدة بكر إلا عائشة. وعائشة بكر تزوجها وعمرها 6 سنوات، وبنى بها وعمرها 9 سنوات. إيش رأيكم بهذا البكر؟ طفلة 9 سنوات في ثالث ابتدائي على مستوى بناتنا، ما عندها نضج جنسي، ما يستمتع معها صلى الله وسلامه عليه، لكن لما تزوج بها ولما تزوج ببقية النساء؟ هل لغرض شهواني كما يدعي أعداء الله قاتلهم الله وتعالى رسول الله وتنزه عما يقولون؟ لا والله، ولكن لأغراض شرعية سوف نتعرض لها كلها بالتفصيل واحدة واحدة حتى نكون على علم في رد هذه الشبهات. لأن الحمد لله عندنا يقين بأن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سمعنا 1000 واحد يقول أي كلام يقول كذاب، لكن ما يكفينا نقول كذاب، نقول له كذاب ولا تعال نرد شبهته وننسفها من أساسها. لأن بعض الناس يعرف الشبهة وتملأ عليه ولا يقدر يرد عليها، فيبقى أقل شيء مهزوم أمام من يحيط عليه هذه الشبهة ويلقي عليه هذه الضلالة. لكن لا يمكن أيها الإخوة، ولا يرضى الإسلام منا أن نبقى مدافعين بس، لا، بل نكيل الصاع صاعين. فإذا أورد عدو لله شبهة يريد أن ينال من ديننا أو من رسالتنا أو من رسولنا، نرد عليه ونقنعه ونجعله الصاغر هو بالدليل والمنطق والحجة. وهذا ما يحصل إلا بالعلم، العلم الذي تعرف به كيف ترد على أعداء الله. والشبهات أيها الإخوة التي يزرعها أعداء الإسلام والضلالات التي يلقيها كثيرة، ويستغل أعداء الإسلام بساطة المسلمين وعفويتهم وأيضا قلة علمهم وعدم وعيهم. يخبرني أحد الإخوة يقول ذهب إلى دولة من الدول الغربية، يقول ما إن جلست معهم أبغى أتكلم عن الإسلام إلا كلهم طوالي. ليش الإسلام يبيح التعدد؟ هذا ظلم للمرأة. ليش الإسلام يقطع الأيدي؟ هذه قسوة. ليش الإسلام يبيح الرق؟ هذا ما يليق بالعصر القرن العشرين. ليش ليش؟ يقول إذا كل واحد لسانه على كتفه حجج. طيب كيف أردها؟ هذا مسؤولية المسلم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا قوة مطلقة، المؤمن القوي في علمه خير من المؤمن الضعيف في علمه، المؤمن القوي في ماله خير من المؤمن الضعيف في ماله، المؤمن القوي في جسمه خير وينصر الإسلام أكثر خير من المؤمن الضعيف في جسمه، المؤمن القوي في منزلته في مرتبته في وظيفته خير من المؤمن الضعيف في منزلته. لما تشوف رجل مؤمن في مدير إدارة كيف يسوي هذا؟ ينفع الله به. لكن لو أنه ضعيف فراش الإدارة ما يسوي شيء. وهكذا القوة مطلوبة في كل جزئية من جزئيات الحياة للمؤمن حتى تنصر الدين من موقع قوي. فشبهات أعداء الله كثيرة، وقد تصدى لإبطالها الكثير من العلماء. وأدلكم على كتاب مختصر وبأسلوب مبسط يفند الشبهة ويبطلها ويزيلها ويمسحها من الوجود، اسمه شبهات حول الإسلام، المؤلف الشيخ محمد قطب، سجلوا هذا الكتاب ثمنه 5 ريال، شبهات حول الإسلام، يأتي بالشبهة التي يقولها أعداء الله ثم يبطلها ويردها بحيث يبقى عندك وعي إذا سمعت واحد يتكلم، وإذا بك ترده وتبطل دعواه وتخرسه بالدليل وبالمنطق والحجة. أما قصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فقد تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، دخل 13 منهن اللي دخل بهم، واجتمع عنده في وقت واحد 11، وقبض وتوفي وفي عصمته 9 نساء. فأما الاثنتان اللتان تزوج ولم يدخل بهما فقد طلقهما، لأن النساء قلنا لواحدة منهن إذا دنا منك فتمنعي، وهذه توصية في غير محلها، حتى بعض البنات توصيها أمها تقول إذا دخلتي أول ليلة وقرب منك انتبهي لا تخلينه يقرب منك، تمنعي منه دائما تمنعي. ليش؟ قالت علشان تعزين نفسك، فإذا تمنعت تمنعه وطردها وفشلت الحياة. لا، إذا دنا منك فادني منه، هذه الوصية صحيحة للمرأة، إذا قرب الزوج منها فينبغي لها أنها تقرب، إذا قرب هو شبر تقرب إذراع، تخبر بحبها ورغبتها فيه، وإذا نأى منها إذا تباعد هو شوية فلا تلصق فيه لأنها تحرجه، إذا ابتعد هو تبتعد شوية. ليه؟ على أساس ما في إحراج. لكن هذه الوصية قالوا لها يبغون يوقعونها في مأزق، قالوا لها إذا دخل عليك فامتنعي منه، فلما تمنعت طلقها صلى الله عليه وسلم. ليش تتمنع؟ وأما الأخرى فلما مات إبراهيم قالت لو كان نبيا ما مات ابنه، هذه عقليتها عقلية غير صالحة ما تصلح أم مؤمنين، قبل أن يدخل بها تقول له إن نبي ما مات ولده، كيف وملك المسألة؟ هذه نبوة ما هي ملك، ولهذا اقتضت حكمة الله أن لا يبقى للرسول صلى الله عليه وسلم نبي ولد. ليه؟ لأنه نبي والنبوة لا تورث بعده، ما في نبي بعده، فجعل الله عز وجل الرسول ما له أولاد، جعل ولده مات حتى لا يرث بعده في النبوة. وجاءت الخلافة للأمة لأبي بكر رضي الله عنه ثم لعمر ثم هكذا. فلما قالت هذه الكلمة تريد أن تشكك الناس في أنه رسول الله طلقها. أما بقية زوجاته فمنهن 5 من قريش، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أم سلمة، سودة، أم حبيبة، هؤلاء قريشيات. ومن غير قريش البقية ميمونة الهلالية، وجويرية الخزاعية، وزينب بنت جحش الأسدية، وصفية بنت حيي الخيبرية. هؤلاء 9 هن اللاتي مات صلى الله عليه وسلم عنهن وهن في عصمته. وقد سبق الكلام على زواجه من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وسوف نتناول هنا بإيجاز قصة زواجه من بقية نساءه 8 ومن تسرى بهن مثل ماريا. أول واحدة سودة بنت زمعة ابن قيس، وهذه كانت من المهاجرات الأولات في سبيل الله، فقد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة. وتصوروا امرأة بهذا الوضع من التضحية في الدين، تخرج من مكة عن طريق الساحل إلى الشعيبة، ما يجون عن طريق جدة لأن يطاردونهم من هنا، ومن الشعيبة كانت يركبون في سنابك بحر ويعبرون البحر الأحمر إلى الحبشة ويعيشون هناك مطاردين، هي وزوجها السكران ابن عمرو ابن عم أبيها. وقد أغضب ذلك أهلها لما هاجرت، طبعا السكران اسم وإلا فهو مؤمن، وهاجر مع زوجته سودة بنت زمعة إلى الحبشة وغضب أهلها عليها. وعندما عادت من الهجرة توفي زوجها السكران، وقيل توفي عنها في الحبشة وتركها من غير عائل، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، وكانوا أشد أداء للإسلام وكانوا ألداء للدين، فأراد أن يعوضها عن إسلامها وعن مصابها بزوجها وهي صاحبة اليد الطولة وصاحبة الفضل والسابقة العظيمة في الهجرة، فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان سنة 10 من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بلا خلاف. لماذا تزوجها؟ لغرض، وهو إكراما لها وتعويضا لها في مصابها، وحفظا لها من أن يبطش بها أهلها، لأن أهلها كانوا ناقمين عليها. ولما مات زوجها وين تروح؟ إذا راحت لهم إيش بيسوون بها؟ يقولون ها خلاص عرفتين هذا اليوم، ويمكن يحصل لها مصيبة. فهو صلى الله عليه وسلم حفاظا على كرامتها وإكراما لها وتقديرا لجهدها وسابقتها تزوج بها وجعلها أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وعندما طعنت في السن، لأنها كبيرة كبيرة جدا، خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت تحرص على أن تبقى زوجة له حتى تحشر ضمن أزواجه يوم القيامة. ولذا علمت هي، درت كذا، أحست أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يفارقها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت ليلتها لعائشة، وقالت يا رسول الله ليلتي اللي هي من نصيبي أنا متنازلة بها، ولا عد أريد أن أتعبك تجيني، وأنا أبغاك تحطها لعائشة، لأنها تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا، فكانت تعطيه ما يحب رضي الله عنها وأرضها. وفيها نزلت الآية في سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني عدم رغبة، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن كثير: هي المرأة تكون تحت الرجل فيعرض عنها ويكره أن يستمر في العيش معها، ثم يهم بطلاقها فتعلم هي بذلك، فلا حرج في أن تتنازل له وتصطلح معه على أن تترك شيء من حقوقها في المبيت أو في العشرة أو في النفقة، نظير أن يبقيها معه، فإذا لم ترضى فلا حرج في الطلاق. هذه قصتها. وكانت رضي الله عنها بدينة الجسم، ثقيلة الحركة، قالت ذات يوم للنبي صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، وهي ساجدة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قولها، ولثقلها ولكبرها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولمن في حالها أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل دفع الناس. في حجة الوداع أذن لسودة، لأنها كانت امرأة ثقيلة وبدينة، أذن لها أن تدفع، أي أن تتحرك بالمزدلفة بعد منتصف الليل، لأنها من ذوات الأعذار، وكان هذا العذر رحمة بها ورحمة بالنساء والضعفة وأهل الأعذار إلى يوم القيامة. وهذه من بركات سودة رضي الله عنها. ينبغي للنساء أن يدعون لها، تشوفون كيف النساء ليلة مزدلفة بعد منتصف الليل كل واحدة تمشي، لو جلسوا ذول النساء إلى الصباح كيف يحصل عليهم من الكرب؟ اللي ما عندهم أعذار ويتأخرون للفجر ثم يجون، كيف يصير الزحام عند الجمرة، جمرة العقبة، كيف يصير الزحام عند الطواف؟ لكن من رحمة الله إن الله خفف على النساء، يتحركون بعد نصف الليل فيجون يرمون في نفس ويطوفون عادة قبل إذن الفجر، ولا يجي بعضهم الفجر لا يتغلق كل شيء. هذه رحمة من رحمة الله عز وجل بالنساء. هذه الأولى. الثانية من النساء زواجا: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وكانت لهذه، كان لهذا الزواج سبب، وهو أن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه منزلة عظيمة ومكانة كبيرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه في كل الظروف حتى في الغار، ذكره الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وطبعا أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف، لم يختلف اثنان من أهل السنة والجماعة في أن خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، إذ ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أبي بكر بعد النبيين والصديقين. وقد وزن وقد جاء في الحديث لو وزن إيمان أبو بكر لرجح إيمانه بإيمان الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فكانت له منزلة عظيمة لأنه أول من أسلم من الرجال، أول رجل في الدين دخل أبو بكر. طبعا الأولية هنا ما هي بسهلة، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ما هو مثل هذا اللي الأول، الأول غير الأخير، الأول مفول. فلما أسلم كان أول من أسلم من الرجال، وبعدين لما أسلم أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة، من 10 المبشرين بالجنة السابقين كلهم إنتاج أبو بكر، لأن الداعية بمجرد أن أخذ الدعوة من الرسول طوالي راح. أسلم على يديه عثمان، أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف، أسلم على يديه سعيد بن زيد، أسلم على يديه أو طلحة، إيش هذا الرجال الواحد مثل الدنيا كلهم ميدن أبو بكر إنتاجه. هذا رجل عظيم ولا لا أيها الأخوة؟ رجل عظيم رضي الله عنه وأرضاه. فكانت له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرم صاحبه الوفي الأمين وأن يوثق عرى المحبة بينه وبين أخيه الأول في الإسلام، وذلك بطريق المصاهرة، لأن المصاهرة رابطة، المصاهرة رابطة نسبا وصهرا. تجد الواحد من قبيلة وذاك من قبيلة، فإذا تزاوجوا أصبح هذا الولد كأنه من وسط القبيلة هذه. ليش؟ برابطة النسب والصهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوي الرابطة بينه وبين أبي بكر الصديق، لأن رابطة الإيمان عظيمة، لكن إذا جت رابطة الإيمان والمصاهرة صارت أعظم. فتزوج من ابنته عائشة رضي الله عنها وكانت صغيرة السن عندما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة 10 للبعثة النبوية، ولم يدخل بها إلا في السنة 2 للهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في مسلم تقول تزوجني، أو في البخاري ومسلم، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة قبل الهجرة وأنا بنت 6، وادخلت عليه وأنا بنت 9 سنين. ولقد رأى صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، لأن الشيطان لا يتمثل في المنام للأنبياء. رأى في المنام أن رجلا يحملها إليه في قطعة من جيد الحرير ويقول له هذه زوجتك، فيكشف فيراها فيقول إن كان هذا من عند الله يمضيه. ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. ومن يقف على سيرتها ويطلع على أخبارها تأخذه الدهشة وينتابه العجب لذكائها وفطنتها وغزارة علمها وعظيم فقهها وسمو أخلاقها، وسيعلم حينها لما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم ولما أحبها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن العاص بعد أن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة من غزوات الإسلام، وفي الغزوة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة كبار الصحابة، والرسول جعل عمرو بن العاص قائد المعركة قائد السرية. فظن عمرو، طبعا تعرفون أن عمرو كان من مسلمة الفتح متأخر إسلامه، ما هو من السابقين، فانبسط لما الرسول جعله أميرا على السابقين والمهاجرين الأولين. فجاء إلى النبي قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يبغى يقول أنت. قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. يقول عمرو يقول فسكت ظننت أن ما يذكرني. يقول فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته، قال يا عمرو إنما استعملتك أميرا لعل الله أن يفتح عليك من هذا الخير. يقول أنا أعطيتك أمارة عشان فرصة لك أنك يعني يجيك شيء من الخير. فقال عمرو شوفوا كيف الرجال، قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ يقول والله ما دخلت في الدين علشان تخليني أمير يجيني فلوس. قال يا عمرو نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، إذا جاك مال يا عمرو وأنت رجل صالح فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح. فالشاهد أن عائشة كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أعظم الصحابة فقها، روت تدرون كم روت؟ 5000 حديث، حفظت الدين كله رضي الله عنه، كانت ذكاء مفرط، كل الأحاديث وكل القرآن في صدرها في رأسها، أي شيء الصحابة يختلفون يجون يسألونها طوالي ما في كلام رضي الله عنها وأرضاها. وكانت من أزهد الناس. بعث لها معاوية بن أبي سفيان ب200,000 درهم وكانت صائمة، فقالت لغلامتها قسميها، فقسمتها كلها. فلما جاء المغرب يبغون يفطرون، قالت أعندك فطور؟ قالت لا. قالت لو علمتيني كان مسكنا من 200,000 ولو درهم نأخذ بالفطور، إيش رأيكم في هذه المرأة؟ ما مسكت لها ريال في فطور، 200,000 درهم تروح في لحظة واحدة. أين نحن أيها الأخوة من هؤلاء؟ لا إله إلا الله. فيزول العجب أيها الأخوة حينما تعرفون من أخبارها وتدرسون سنة سيرتها أنها لم تتزوج أو لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لغرض شهواني وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. الزوجة الثالثة أو الرابعة، طبعا الأولى خديجة ثم سودة ثم عائشة، والرابعة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. هذه توفي عنها زوجها خنيس ابن حذافة السهمي، أخو عبد الله بن حذافة السهمي صاحب الهجرتين، هاجر مرة إلى الحبشة وصاحب وهاجر مرة إلى المدينة، وقتل شهيدا في جراحة أحد، في معركة أحد أصيب وجرح ومات شهيدا. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده للحكمة ذاتها التي من أجلها تزوج سودة، إضافة إلى الحكمة ذاتها التي من أجلها تزوج عائشة، فإن صاحبي رسول الله هم أبو بكر ومن؟ وعمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوثق عرى الصلة بين أبي بكر وعمر، فتزوج ابنة أبي بكر وابنة عمر، وأيضا تزوجها ليعوضها عن زوجها المهاجر خنيس بن حذافة السهمي الذي قتل شهيدا، فلا بد من إكرامها بأن تكون أما للمؤمنين بعده رضي الله عنها وأرضاها، إضافة إلى حزنها الشديد ومعاناتها الكبيرة حينما استشهد زوجها العظيم المجاهد. وحزن عمر لحزنها، وعمر أبوها، ولما حزن لحزنها كان ما يحزنه يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر صاحب موقف بطولي رغم أنه كان في الجاهلية معروف بغيرته، لدرجة أنه كان يدفن بنته، يدفنها حية خشية العار. وتذكر كتب السيرة أنه ولدت له في الجاهلية مولودة فأخفوها عنه عشان لا يدفنها، وبعدين كبرت شوية جابوها له فأشفق عليها وبدأت مدفونة في البيت ما حد يشوفها، إلى أن سار الخبر في قريش فعيروه، قالوا كيف ما يدفن بنته يجر العار عليه بعدين، فأخذها وهي تمشي عمرها 6 سنوات وخرج بها إلى الصحراء وحفر لها قبر، وهي جالسة على طرف القبر ترقب ما يدري ما تدري ايش يسوي، ولما طلع عليها وإذا بالتراب في لحيته فأشفقت على لحيته من التراب ونفضت لحيته، اي نعم، فأخذها وكسر ظهرها وعفسها وحطها في القبر ودم التراب عليها، وكان إذا ذكر هذا الحادثة يبكي ويضحك. في حادثة ثانية وهو أنه كان يعبد صنم من تمر، فإذا جاء أكل رجله ولا رأسه ولا يده فيضحك، ولما أسلم تغير عمر هذا الذي يأكل يعبد التمر ويأكله ويدفن بنت حية، أصبح قلب عمر أرق قلب على وجه الأرض. يقول عبد الرحمن بن عوف كنت مع عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين نجس في الليل، نسري في الليل يتتبع ويجس ويعس على الناس شوف من الفقير من المحتاج من المظلوم من، فمررنا على امرأة ولها صبي يبكي، ثم رجعنا وإذا بالصبي يبكي، فحن عمر وأشفق على الصبي، شوفوا ولد الناس ما هو ولده لكن ليش يبكي، وطرق الباب فاستمعت الأم قال لها أسكتي غلامك فإنك أم سوء، يقول ارضعيه ولا سكتيه، قالت كيف أسكته وقد فطمته قبل موعده، قال ولما، قالت لأن أمير المؤمنين يكتب خراجا للفطيم واللي يرضع ما له شيء من بيت المال فأنا فطمت علشان يأخذ من بيت المال، قال لها أرضعيه وتعالي بكرة إلى عمر يعطيك من بيت المال. ثم رجع إلى المسجد وهو يبكي ويقول قتلت أبناء المسلمين يا عمر، ما تقول لربك يا عمر؟ يقول عبد الرحمن بن عوف يقول فوالله الذي لا إله إلا هو ما عرفنا كيف نسمع قراءته في صلاة الفجر، وله أزيز بالبكاء والنحيب كأزيز المرجل من كثرة البكاء، شوفوا هذا القلب كيف صار رقيق، وليلة من الليالي يمر على امرأة وهي تطبخ طعام في قدر ما في طعام ما غير حجارة والأطفال حالها يبكون، فلما دخل عليها قال ايش فيه؟ قالت اني أطبخ القدر وأغطيه ما فيه إلا حجر أله العوال علشان أقول خلوا الزاد ينجح حتى يرقدون. فراح إلى البيت وجاب لها كيس تمر وكيس دقيق وعكة سمن وأعطاها قال خلاص أطبخي وقوميهم يأكلون. قالت والله إنك أفضل من عمر، ما درت إن عمر، والله إنك أفضل من عمر. قال طيب وش درى عمر إنك هنا؟ ليه ما رحت إلى عمر؟ إيش دراه إنك فقيرة وما عندك شيء؟ قالت إيش دراه؟ ما يدري عمر عني، يتولى أمر المسلمين ولا يدري عني. قال كل الناس أفقه من عمر، كل الناس حتى هذه أفقه من عمر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات زوج بنته وبقيت مسكينة أيم حزن، فجاء وهو صاحب الغيرة يعرض أمرها على أبي بكر يبغى يزوجها أبو بكر، ثم على عثمان. فاعتذر عثمان بحجة عدم حاجته إلى النساء، وسكت أبو بكر. ليش سكت أبو بكر؟ لأنه قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها. فغضب عمر ووجد في نفسه كيف يعني أعرضها على عثمان ويعتذر وهذا يسكت. وما لبث أياما حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها من عمر، ولقيه أبو بكر فأوضح له السبب، وهو أن الرسول كان قد ذكرها فكره إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو تركها رسول الله لما تركتها. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بما تعانيه حفصة من تأيم وتأرمل بعد موت زوجها، فأراد أن يواسيها ويواسي أباها لمكانتها عنده. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها ودخل عليها عمر وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلقك وراجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة لا كلمتك مرة أبدا، لأن الرسول طلقها بعدين راجعها من أجل عمر. فدخل عمر يهددها يقول شفي والله لو طلقك مرة ثانية ما عد أكلمك مرة في حياتي. هذا هو الأب المثالي، ما هو مثل بعض الآباء إذا جت بنته تبكي قام يشكي، وإذا قام يطبل قام يرقص، قال خلاص ما عدنا نبغاه هذا والله ما عد طبيل عليه. لا، إذا جتك بنتك تشكي تراها كذابة، اي نعم قل لا أبدا والله ما لك إلا هو ولا تعرفين إلا هو، والله ما تمشين تمسين لحظة عندي امشي أما العشاء الليلة طيب ودق التلفون تعال خذ مرتك. وإذا قال لا ما بجي يقول أجيب أنا أركبها وشها ترى إذا وصلت البيت تقول الله يذكره بالخير أبوي الله يجزاه خير. هنا لكن تقول نعم صدقتي إيه والله هذا خبيث هذا مسوي هذا، تروح ترقد في الليل تقول الله أكبر عليك هذا الشايب نشكي عليه فخربها علينا. هنا فلا يا أخي الكريم، إذا جاءتك بنتك تشكي فلا تبكي، عطها المشعب ردها والخلاص ما معك إلا هو، ولا يمكن أبدا يؤذيك إلا بسبب منك، لأن المرأة مفتاح الرجال، الرجال لعبة في ذي المرأة ترو، إن بغت المرأة الرجال زين ترو زين، وإن بغت شين فهو شين. المفتاح المرأة إذا صلحت وزانت وابتسمت وتجملت وصلحت إيش يبغى الرجل؟ ما يبغى له هذا الشيء. لكن إذا عكننت وخربت وسوت فالرجال رجال بيعي إلا يسوي خص منها، فأنت عليك أن تردها ولا مانع من بحث السبب، لأنه يعني أحيانا تكون المرأة مظلومة من بعض الرجال أعوج، حتى لا يزعل النسوان علينا الحين يقولون أنك خليتنا حنا كل شيء، لا أحيانا بعض الرجال أعوج وسيء خلق، فإذا اشتكت البنت فعليك أن تتفاهم مفاهمة مع الزوج، ما هو مضاربة، تقول تعال المرأة جت تشكي وما ندري صادقة ولا كذابة، تقول أنك سويت وأنك سويت، وترى ما نصدق هذا لأن ثقتي فيك كبيرة، ترى ما أعطيت كل اختيار وأنا عند يعني حفاك عندي أحسن منها، لكن تراها بنتي فإن كانت صادقة في هذا الضرر اللي حصل فعلمني إيش السبب. فلعل له عذر وهي تلوم، لأن الجمل ما يشوف عوجة رقبته. الآن لو سألت الجمل كيف رقبتك يا جمل؟ قال مثل المسطرة. ليش؟ لأنه ما يشوفها، عيونه يشوف الناس، ما يقدر يرد عيونه يشوف رقبته، ورقبته أعوج رقبة في الدنيا. وكذلك بعض الرجال لا يرى عوجة أخلاقه، وبعض النساء لا ترى عوجة أخلاقها. أجل من الذي يقيم الآخر؟ الطرف الآخر. الذي يقيم المرأة زوجها، والذي يقيم الزوج امرأته. إن الواحد يسفر عن أخلاقه وتنكشف أسراره أمام زوجته وتنكشف أسرارها أمام زوجتها. فهذا الأب المثالي قال لها ها طلقك لقد راجعك من أجلي، والله لئن طلقك أخرى لا أكلمك أبدا. خلاص ما عاد تفكر أنها تعصي الرسول أو تختلق مشكلة. ليه؟ لأنها تعرف أن الملفى عاقل المرأة إذا شعرت وهي في بيت زوجها أنها لو راحت عند أبوها ما يفتح لها باب ولا يعطيها جواب، تصبر على المر ومر منه، وتمشي حالها، وتصحح وضعها، وتحمد عاقبتها، لأن الصبر مفتاح الفرج. وكثير من النساء صبروا مع أزواجهم حتى كانت الخاتمة لهم، وبعض النساء لم تصبر على زوجها ولمجرد خطيئة أو معصية أو غلط أو ضرب أو شيء راحت لأبوها ثم طلقها زوجها أو بقيت ناشز عند أهلها ولم تصبر فخسرت زوجها وخسرت حياتها. فنقول لا، تصبر، وعلى الأب أن يكون مثل ما يقولون الأب ردم. تدرون إيش الردم؟ هذا العتبة اللي يعطونها فوق الباب. والمرأة إذا قامت تشر رأسها ضربها العتبة في رأسها فتقعد، لكن اللي ما لها ردم كل مرة بعد رأسها ما في إلا هواء، ما حد يردها، وبالتالي تفشل في حياتها الزوجية وتندم، ولكن حين لا ينفع الندم. الزوجة الخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية، هذه كانت زوجة للطفيل بن الحارث ابن عبد المطلب ثم طلقها، وقيل كانت عند جهم ابن عمرو بن الحارث وتزوجها بعد عبيدة فقتل ببدر شهيدا، وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش وقتل عنها يوم أحد شهيدا، وكانت تدعى أم المساكين رضي الله عنها وأرضها، لأن في زينبين، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش. هذه زينب بنت خزيمة اسمها أم المساكين، وذلك لرحمتها ولرقة قلبها ولشفقتها على الناس، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، أختها لأمها. وتعاقب عليها الرجال من هذا الأعداد من الأزواج منهم شهيدان، وما عرف عنها من الصلاح والرحمة والرقة والرأفة بالمساكين، جديرة بأن أيضا تحظى بعطف النبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا لظروفها بعد زوج موت أزواجها، ولم يكن هناك أفضل من أن يكرمها بأن تصبح أما للمؤمنين وتزوجها في رمضان رضي الله عنها وأرضاها. ولم يمت من أزواجه في حياته غيرها وغير خديجة، لأنها ما جلست عنده إلا يعني أشهر ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وقيل إن عمرها كان نحو 30 عام عندما توفيت، ويستبعد ذلك. السادسة من الزوجات أم سلمة المخزومية رضي الله عنها وأرضاها، وهذه حفظ لها التاريخ ذكرا مجيدا وسيرة عطرة، إذ كانت من شهيرات المؤمنات ومن العاملات وراء صفوف المجاهدين في غزوة أحد، وكان لها رأي سديد في قصتها مع الحديبية يوم الحديبية، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحلوا بعد عقد الصلح مع المشركين على أن يرجعون. الرسول قال خلاص حلوا، حلوا إحرامكم، فالصحابة ترددوا، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عذاب من السماء، كيف رسول ولا يطاع؟ فدخل مغضبا على خيمته فلقيته أم سلمة، فرأت الغضب في وجهه وأخبرها بما صنع قومه، قالت يا رسول الله لا تغضب، ولكن ادع حالكك وحلق رأسك أنت. فدع الحلاق وحلق، فلما حلق تهاوى الصحابة كلهم يحلقون، وماتت الفتنة رضي الله عنها وأرضاها. ومن أبرز مجاهداتها أنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد، حتى جرح جرحا كبيرا اندمل بعد فترة ثم عاوده وكان سببا في وفاته رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو سلمة مات وخلف وراءه 4 من الأولاد، زينب وسلمة وعمر ودرة. عمر هذا الذي كان يأكل في الصحفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطيش يده في الصحفة فيقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا 3 كلمات لكنها أدب الإسلام في الأكل، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي هذا أيضا عظة إن الآباء يجب أن يربون أولادهم، بعض الأولاد إذا جيت تأكل معه في بعض المناسبات ما تقدر تأكل لأن أبوه ما علمه كيف يأكل، يأخذ الملعقة كذا ويحطها في الشربة ويقول بهذا فلا يوصل في فمه نقطة واحدة، يثرها من السفرة على السفرة على ثيابه على صدره على الجالسين كمان يطرطشهم كلهم، وبعدين ينط على اللي من هناك ويأخذ اللي من هناك، الواحد يستحي يقول له اسكت لا شيء لأن أبوه ما أدبه. لكن أدب ولدك في بيتك، من أين يأكل وكيف يأكل، وإذا ما يستطيع يمسك الملعقة أنت أكله حتى يمسك، لكن بعضهم عمره سنة ونص سنتين ويمسك الملعقة تنكب ما يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمر هذا كيف يأكل، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مواساتها عمليا بأن يكرمها ويضمها إلى نسائه لأنها من المهاجرات. وقد روي عنها أنها قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند النبي صلى الله عليه وسلم بقول سررت به. تقول جاءها بكلام نقل منها من الرسول سررت به. ايش الكلام؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب احدا من المسلمين مصيبه فيسترجع عند مصيبته, يعني يقول انا لله وانا اليه راجعون, ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا فعل ذلك به. قالت ام سلمه فحفظت ذلك, حفظت الكلام هذا, فلما توفي ابو سلمه استرجعته, يعني قلت انا لله وانا اليه راجعون, وقلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها, ثم رجعت الى نفسي وقلت في نفسي ومن اين لي خير من ابي سلمه, لان ابو سلمه كان من اكرم الرجال واشجع الرجال واعظم الرجال ايمانا. تقول اللهم اخلف لي خير منها, ما في احد خير منه في نظرها وفي تقديرها. فلما انقضت عدتي استاذن علي النبي صلى الله عليه وسلم, وما كانت تتوقع, امراه كبيره وعندها اولاد اربعه, وكيف يتزوجها الرسول, الرسول متزوج وعنده زوجات. تقول ما اتوقع ان احد يجيني, ان الرسول يجيني, اتوقع كل واحد وما في احسن من ابي سلمه. قال استاذن فاذنت له فخطبني الى نفسي, فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي الا تكون بك الرغبه في. تقول والله انا ما اكرهك ولكني امراه في غيره شديده, وهذا يعتبر قدح وعيب في المراه, ان الغيره المفرطه تولد سوء العشره وتؤدي الى الطلاق, لا باس ان تغار لكن غيره محدوده, انما تغار الى درجه التخون والى درجه المتابعه والملاحقه والى درجه التنغيص في المعيشه, وين سرت وين رحت, وخاصه اذا مع زوجات ثانيه, اذا مع زوجات ثانيات وجت عليك تقعد تحقق معها في كل جزئيه, متى لبست ومنين تعطرت ومتى رقدت وايش بك اليوم ما تاكل عندنا زين وايش بك, الله لا حول ولا قوه الا بالله, يقعد كل يوم في تحقيق. ايش ليش الكلام هذا؟ وبعدين يصبر لها مره ومرتين ثلاثه ويقول تدرين ما نتخارج بالتحقيق, هذا تفضلي ناخذ واحده ما عندها استجواب كل يوم. فهذه تقول يا رسول الله انا امراه عندي غيره, وتعرف ان معها زوجات اخريات, ولهذا الاولى بالمراه اللي تعرف من نفسها غيره اذا جاءها واحد يتزوج وهو متزوج تقول لا ابغى واحد لحاله, اما اللي تعرف انها تقدر تخارج مع واحد مع زوجات لا باس ان تتزوج. فهذه ذكرت عيبها وقالت يا رسول الله اني في غيره شديده, فاخاف ان ترى مني شيئا يعذبني الله به. تقول اخاف اكسر خاطرك فتعذب من الله, وانا امراه طاعنه في السن وانا امراه ذات عيال عندي اولاد. فقال اما ما ذكرت من الغيره فسوف يذهبها الله, طبعا اذهبها الله بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم, لان دعوه النبي مستجابه. واما ما ذكرت من السن انك كبيره فقد اصابني مثل الذي اصابك, انت كبيره وانا كبير, يقول كلنا في الهوى سواء, يعني ما انت ماني بعد صغير حتى انت تصيرين كبيره, كلنا كبار. واما ما ذكرت من العيال, يعني عندك اولاد, فانما عيالك عيالي, اللهم صل وسلم على رسول الله. قالت فسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, وقالت أبدلني الله من أبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة من النساء جويرية بنت الحارث, وهذه تزوجها بعد عودته من غزوة بني المصطلق حيث وقعت في الغنائم, وهي بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود, فوقعت في الغنيمة, وكانت من نصيب رجل من الصحابة اسمه ثابت بن قيس, هذا صحابي مبشر بالجنة, فجاءته وذكرت له مكانتها في قومها وأنها ابنة زعيم بني قريظة زعيم حيي بن أخطب, وطلبت إعانتها لإعتاق نفسها, قالت من شأن ثابت أنا ابنة سيد القوم وأبغاك تعينني على أني أفتدي نفسي لأنني لا أرضى أن أكون رقيقا, لأنها رقيق عبد مملوك. فعرض أمرها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتبها, فكاتبها النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تزوجها لما أسلمت مكافأة لها على إسلامها. فلما علم الصحابة أعتقوا من بأيديهم من السبي, فكانوا أكثر من مئة امرأة إكراما لأختها زوجة لأختهن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت امرأة اعظم بركة على قومها منها. ولما قدم والدها الى المدينة طلب ان يخلى سبيلها فخيرها ل ايه لا لا هذه جويرة بنت الحارث، اسف انا قلت صفية، جويرية بنت الحارث، هذه غير صفية بنت حيي بن اخطب، هذه جويرية بنت الحارث بعد. والحارث طبعا كان امير قومه في بني المصطلق، ولما دخل المدينة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ترجع مع أبيها أو تبقى معه، فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة من النساء زينب بنت جحش، وهذه ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عمته أميمة، وقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة الذي اعتقه وتبناه، إلى أن أبطل الله عادة التبني ونزل في قصة زواجها في زيد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك زوج عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وسبب طبعا زواج منها هو إبطال عادة التبني، فإن العرب كان الواحد إذا تبنى ولد أصبح ولده، وإذا تزوج الولد هذا المتبنى بامرأة حرم على أبوه أن يتزوج بها، فالله أبطل العادة وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فلما قضى زيد من هذه المرأة وطلقها أراد الله أن يبطل العادة عن طريق العمل بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ليش؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه القصة، وليس كما يقول أعداء الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زينب فوقع في قلبه شيء من حبها وهي عند زيد فأمر بطلاقها ليتزوجها، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لو أنه يبغاها يعرفها أنها بنت عمتها من أول كيف يزوجها بالعبد ثم يعود يأخذها بعده إذا كان يبغاها من أول، لكنه تزوجها. ولهذا معنى قول الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الذي يخفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يخفي في نفسه أنه لن يتزوجها بعد زيد لأنها ممروع، فالله أراد أن يبطل هذه العادة بذلك، وهذه حكمة زواجه منها. التاسعة من الزوجات ريحانة بنت زيد ابن عمر ابن حنافة، وقيل من وهي من أزواجه، سبيت يوم غزوة قريظة فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فاعتقها وتزوجها ثم طلقها طلقا ثم راجعها. أيضا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، والأخيرة صفية بنت حيي ابن أخطب النضيرية. طبعا أم حبيبة هذه رملة بنت أبي سفيان هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة، ولما وصل زوجها إلى الحبشة تنصر وتركها فرجعت، ولما علم النبي بارتداد زوجها وثباتها على الإسلام إيش رأيكم في امرأة يتنصر زوجها وتبقى هي إلا على الإسلام؟ معنى هذا أن امرأة عظيمة، أن تنصر الزوج ربما يقنع المرأة أنها تقول والله ما دام زوجي أجل أنا مع بعلي، لكن قالت لا أنت مرتد خلاص أنا ما أبغاك ففارقها. فلما علم الرسول بثباتها على دين الله بعد تنصر زوجها أكرمها الرسول وتزوجها إكراما لها لثباتها على دينها، وحق لها أن تكرم. أما صفية فقد سبيت بعد غزوة من 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 بني النضير، ودخل عليها في طريق عودته من المدينة واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري خوفا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغدر به، واتضح أنه لم يكن في قلبها يوم ذاك أي حقد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل عليها وهم على بعد 6 أميال من خيبر، وعندما وصل إلى الصهباء على بعد بريد من خيبر وافقت، فسألها عن سبب الامتناع في الأول قالت خشيت عليك من قرب اليهود، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم اقتناعا بصدقها واقتناعا بحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها لم يزل أبوك من أشد يهودي لعداوة حتى قتله الله، فقالت يا رسول الله إن الله يقول في كتاب العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى، تقول ما أزر شيء من حمل ذنبه عليه، أما أنا فلا أزر من ذنبه شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اختاري، إن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. قالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وأمنت بك وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث سرت إلى رحلك ومالي في اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا أخ، وخيرتني بين الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق، وإن أرجع إلى قومي فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. هذه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النساء العظيمات. أيضا كذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية، وتسرى صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية وجارية أخرى وهبتها له زينب بنت جحش. هذا حكمة التعدد وحكمة الإكثار من الزواج لدى النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحظ منه أن أمهات المؤمنين توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن معلمات ومفتيات لنساء الأمة ورجالها في القضايا النسائية والأحكام الشرعية، وكن قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان، كما كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن العشرة وطيب العشرة مع النساء، فقد عاشرهن وعدل بينهن وعلمهن الأحكام، ولم يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه المهمة الجليلة. وهذه من الحكم في تعدد النساء. ليه؟ لأنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بقي الدين في الأشياء الرئيسية التي لا يعرفها إلا النساء كان محفوظ عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا يعلمنا الناس هذا الدين وينقلنا أسرار الشريعة للأمة، وفي هذا مصلحة عظيمة. وأيضا يلحظ أن من ضمن أزواجه الطفلة التي كانت تلعب مع الصفيان، وأيضا العجوز المسنة التي كانت لا أرب لها في النساء، وكل هذا يبعد وينفي الشبهة التي يحيكها أعداء الإسلام حول النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما تزوج إلا لغرض شرعي حاشاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة كثيرة لكننا سنجيب باختصار. أحد الإخوة يسأل وليعمل في إحدى القطاعات ويقوم ببعض التسهيلات للمراجعين ويتقاضى على هذه التسهيلات مبلغ منهم، ويسأل هل هذا المبلغ الذي يأخذه حلال أو حرام، وإذا كان حرام فماذا يترتب عليه أن يفعل. التسهيلات التي تقوم بها للمسلمين إذا كانت لا تتعارض مع الأنظمة أو تسعها الأنظمة هذا مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يلي من أمر الناس شيئا ثم ييسر عليه، حديث في مسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لكن تسهيلات مقابل رشوة هذا محرم، والمال الذي تأخذه سحت، وتعرضت في هذا المال للوقوع في لعنة الله، واللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فاتق الله وتب إلى الله. هذا المال الذي أخذته عليك أن تحرص على أن تجرده، تعرف كم هو إن استطعت أو تقدره، ثم إن كنت تعرف أصحابه فترد لهم، وإن كنت لا تعرف أصحابه فتنفق على نيتهم، والأجر لهم وليس لك أنت ثواب، لأن ما هم مالك، وإنما لك الأقل البراءة أن تتخلص من العهدة والمسؤولية فيه، وأن تتوب إلى الله، وألا تأخذ على مثل هذه الأعمال التي تقوم بها. إن كانت عملا طيبا تنفع به الناس فقدم الخدمة لوجه الله، ثم استجابة لأمر ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر حينما وضعون الموظفين على الأوامر من أجل إيش؟ من أجل خدمتهم وتسهيل أمورهم فيما يتفق بالنظام. إنما كونك تعقد المسألة حتى تجيك رشوة ثم تسهل المسألة عشان الرشوة هذه خيانة لله وللرسول ولولي الأمر وللمسلمين، فاتق الله وتب إلى الله. أخ آخر يقول: وقع في الفاحشة، يعني الزنا والعياذ بالله. طبعا الزنا فاحشة أيها الإخوة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، والحديث في البخاري، على قوم في تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون وينخفضون، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناه والزواني، وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، والزناه يوم القيامة يعلقون في جذوع من نار ويحشرون وفروجهم تلتهب نار تؤذي أهل النار والعياذ بالله. يقول: وقع في الفاحشة بسبب السهولة التي تقدمها النساء، وهذا ليس عذر. إذا كان النساء فاجرات أنت تروح تفجر؟ لا، يقول ثم يقول في النهاية تعرف على امرأة واتضح له أنها غير متزوجة، ويقول أراد أن يتزوجها فوافقت وذهب بها إلى صديق يعرفه من أجل يعقد لها الزواج، وجاب معه 2 شهود. ولما سأله هذا الصديق اللي يعقد قال وين ولي أمرها؟ قال ما لها ولي أمر. يقول ما يدري ولي أمرها. قال له زواجك باطل وأنا بريء أمام الله عز وجل. فيسأل الأخ يقول ما حكم هذا الزواج؟ هذا ليس زواج، هذا اسمه زنا، لأنه لا نكاح إلا بيش بولي. إيش الفرق بين الزواج وبين الزنا؟ العملية الجنسية واحدة، الزنا والزواج سواء، لكن الزواج يتم بمعرفة الأب وموافقته فيصير زواج شرعي، والزنا يتم عن طريق غير معرفة الأب فيسمى زنا. فهذه المرأة ما جبت أبوها، جبت لك 2 من جماعتك أو رفاقتك، تعالوا شهدوا أني أخذتها، شهد الناس على الحرام. أين أبوها الذي يملك عصمتها والذي يزوجك أو لا يزوجك؟ فلا نكاح إلا بولي. وقد يوجد امرأة ما لها ولي، يكون أبوها ميت، يكون أولياء ما في، من وليها؟ الحاكم الشرعي. إذا ما في ولي للمرأة فالشرع ولي من لا ولي له. أما تقول لا والله ما لي ولي وأنا بولي نفسي من عندي، أجل هذا حرام ولا يجوز. فاتق الله يا أخي، أبطل هذا الزواج واقطع صلتك بهذه المرأة، وقطع تلك المستندات التي عندك فإنها مستندات باطلة، واذهب إلى أبو المرأة هذه إن كانت لك رغبة فيها ولم تدخل بها أو لم تحمل منك، لأن إذا حملت منك ما عاد يجوز الزواج منها، لأن ماء حرام ما عاد يجوز تسقي في الحرام، وتزوج أو تزوج بغيرها وتب إلى الله عز وجل من الفواحش. يقول أنا شاب هداني الله عز وجل وكنت لا أصلي معظم الصلوات، وفي بعض الأيام والشهور لا أصلي نهائيا، إما بأسباب معاصي أو حشيش أو غيره، واليوم والحمد لله تبت إلى الله، فما حكم هذه الأيام؟ وهل يجب علي قضاءها؟ كما أخبرني إمام المسجد الذي أصلي فيه أنه يجب علي القضاء في الدنيا، وإلا أقضيها على بلاط جهنم. لا يا أخي الكريم، العلماء يقولون لا يجب القضاء على من هذا شأنه، الذي كان لا يصلي كومبليت، يعني يمضي عليه شهور وأيام ولا يصلي، هذا حكمه حكم الكافر، وما دام كافرا فإن الكفر ليس بعده ذنب، تركه للصلاة كفر، وبالتالي إذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا يلزمه فعل شيء من الماضي، وعليه أن يحسن فيما يستقبل وأن يتوب إلى الله التوبة الصادقة، والله عز وجل كفيل بأن يغفر ذنبه ويبدل سيئات حسنات ويجعل له بكل سيئة حسنة في موازينه إن شاء الله. يقول في رمضان كنت أصلي وأصوم حتى موعد الإفطار، ثم أقابل فتاة وأفعل معها الفاحشة، فما حكم هذا الصيام؟ ما قصرت، لا حول ولا قوة إلا بالله، يصلي ويصوم يروح يسوي الزنا، إيش هذا الصوم إيش هذا الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعل الفاحشة طبعا كما هو معروف كبيرة من كبائر الذنوب، ومنكر أعظم المنكرات، ولعنة الله عز وجل تحل على صاحبها، وعليه أن يتق الله ويتوب إلى الله. وأما صومه فإن شاء الله صحيح وصيامه صحيح، وعليه أن يتوب إلى الله من الزنا وأن لا يقابل أحد، فإن الزنا كما قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول هناك امرأة متزوجة من رجل لا يصلي وقد سافر بها، وأمرها أن تخلع الحجاب ولا تصوم، وأمرها أن تعمل له غداء في نهار رمضان، فما الحكم في ذلك؟ طبعا هذه المرأة التي تعيش مع رجل لا يصلي لا يجوز لها أن تبقى معه، ولا يجوز لوليها أن يرضى أن تبقى في بيته، وإذا رضيت أن تبقى إذا كانت تصلي فإنما ترضى أن تبقى في بيت كافر، وإذا جامعها فإنما يجامعها زنا، والأولاد أولاد سفاح، والعشرة بينهم باطلة، لأن العقد ينفسخ بترك الصلاة. فعلى المرأة هذه أن تعود إلى بيتها أهل أهلها، ولا تتذرع بأن عندها أولاد، لو عندها 100 ولد خلاص ما في زواج إلا بإسلام، لأن الله يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يسأل أخ كريم يقول بعض الشباب يلتزم ويحافظ على الصلوات ويحفظ القرآن ثم ينتكس، فهل من نصيحة؟ هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن نرجع الأخ والإخوة على محاضرة سبق أن قيلت في جدة هنا بعنوان حوار مع منتكس. موضوع المحاضرة يدور حول حوار أجريته مع شاب كان طيب وانتكس ثم رده الله إلى الإسلام. فملخص المحاضرة في هذه القصة، يقرأ أو يسمع هذا الشريط لأنه تضمن أسباب الانتكاس، وعلامات الانتكاس وعلاج الانتكاس. يقول أنا شاب أريد الالتزام وأفكر فيه مرات، ولكن تبقى عندي عقبات. أريد ما يزيد قناعتي أن الالتزام هو الطريق الصحيح، وأخشى أن إن التزمت أن يكون لي عائقا عن كثير من رغباتي وطموحاتي. أولا يا أخي الكريم، لا خيار لك في الالتزام، قضية ما هي بالمخايرة، تقولون أنا بلتزم ولا بلتزم، هي قضية جنة ولا نار، قضية سعادة أبدية أو شقاء أبدي. فإما أن تلتزم وتسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن تترك الدين وتشقى في الدنيا والآخرة. والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف تختار بين السعادة والشقاء وبين العذاب وبين النعيم وبين الجنة والنار؟ لا، لا خيار لك. أما قناعتك ويزيدك أنك على أن الطريق الوحيد هو الإسلام وهو الالتزام، فهذا القرآن الكريم. الله يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أما كفاك 30 جزء يدلل لك أنه كتاب الله وأن هذا رسول الله وأن هذا دين الله؟ هل يبقى عندك شك بعد هذا؟ لا والله. أما كونك تخشى أنك إن التزمت فيصبح الالتزام عائق عن الرغبات والطموحات، فهذا حق. إذا كانت الرغبات محرمة والطموحات ملتوية، فالإسلام يمنعك من الرغبات الزنا ومن رغبات الخمر ومن رغبات الربا ومن رغبات الفجور. أما الرغبات الحلال والطموحات الحلال فالإيمان والإسلام يدفعك إليها. ويكفيك يا أخي أن الإسلام يحقق لك رغبات وطموحات في أن تكون من أولياء الله في جنة عرضها السماوات والأرض خالدا مخلدا، لك فيها 72 حورية، ولك قصور وأنهار وسرور وحبور فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عاد أحسن من هذا الطموح؟ وعاد أحسن من هذه الرغبات؟ ويكفي من لا يلتزم أنه وإن حقق في الدنيا شيئا من الرغبات المحرمة وشبع بالحرام فإنه في النار. يقول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني في النار، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ويقول كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ويقول إن إلينا إيابهم، الطريق من عندنا، ثم إن علينا حسابهم. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. يا أخي في الله، إن الطريق الصحيح والخيار الأمثل والبديل الأفضل لك الدين ولا شيء غيره. وجرب، فالتجربة أكبر برهان. بودي أن أجيب على كل الأسئلة، ولكن الوقت ضيق وأطلت عليكم. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن يزيدنا نورا وبصيرة وتمسكا بهذا الدين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا إلى ما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.